السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو منك أيها الحبيب المحب وأنت يا أختاه أن نجلس منتبهين يقظين لنخرج بثمرة مرجوة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. فما زال الكلام موصولا بتذكير النبلاء بشيء من أحكام النساء، فأقول وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق: المسألة الأولى لبس الملابس الضيقة للنساء أمام المحارم أو أمام نساء مثلهن. أين حكم لبس الملابس الضيقة أمام المحارم وأمام النساء؟ يعني هل يجوز لبنت في 18 من عمرها على سبيل المثال وليس الحصر ترتدي ما يسمى بالاستريتش والبضي أمام أبيها أو عمها أو خالها أو أخيها؟ الجواب لا، لأن في ذلك تفصيل للعورة وإظهار لها. وهل يجوز أن تفعل ذلك أمام صديقة من صديقاتها أو بنت عمها أو بنت خالها أو أختها؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها أي يضربون بها الناس ظلما وعدوانا، وهذا يحدث الآن في ليبيا، ويحدث الآن في سوريا، ويحدث الآن في بلاد عديدة، وكان يحدث في مصر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق الأمة حكاما يحكمون القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمهم الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس أي ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. أين؟ فهذا الحديث يبين النساء الكاسيات العاريات، وقد فسر أهل العلم النساء الكاسيات العاريات بثلاث تفسيرات. التفسير الأول يا أخت أنت منتبهة؟ انتبهي بارك الله فيك. التفسير الأول أن ترتدي ثيابا قصيرة كالميني جيب أو المكري جيب أو الميدي أو الكت أو ما شاكل ذلك. فبارك الله فيك، إذا ارتدت الميني جيب والمكري جيب فمعنى ذلك أن هذا فوق الركبة، وعورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على الرجل كلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي كما هو معلوم، أما بالنسبة لمن هو من محارمها فستظهر عليه إن شاءت مواطن الوضوء، يعني نحرها، رأسها، ذراعها، ما تحت ركبتيها، هذه المواطن إذا أظهرتها لمحارمها كالأب والعم والخال والابن فلا حرج ما دامت أمنة الفتنة إن شاء الله تعالى. أما بارك الله فيك بالنسبة للمعنى الثاني للكاسيات العاريات، قالوا لمن ترتدي الثياب الرقاق أي الثياب الخفيفة التي تصف بشرة المرأة من تحت الثياب. وأما المعنى الثالث أنها ترتدي ثيابا مفصلا لمفاتنها ولعورتها، فإذا نظرت إلى صدرها مفصل، إلى فخذيها، إلى بطنها، كل شيء مفصل، فهذه يطلق عليها كاسية عارية. يبقى الكاسيات العاريات لا ثلاث تفسيرات: التفسير الأول ترتدي ثيابا قصيرة، التفسير الثاني ترتدي ثيابا خفيفة أي يصف البشرة التي تحته، التفسير الثالث ترتدي ثيابا ضيقا جدا يفصل مفاتنها والعياذ بالله. فيفهم مما ذكرت أنه لا يجوز للبنت المسلمة، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون كاسية عارية أمام محارمها كالأب والعم والخال والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت ووالد الزوج على سبيل المثال وليس الحاص، كما لا يجوز لها أن ترتدي ثيابا ضيقة جدا أمام النساء، لأن في ذلك إبراز للمفاتن وتحريك للكامن في النفس، إلا أن يكون ذلك لزوجها فلا حرج، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآية. وأمنا الصديقة بنت الصديق العالمة الحافظة المحدثة التي أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات، قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، أي أن يد أم المؤمنين عائشة تلتقي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ بالقدح ليصب على نفسه ليغتسل من الجنابة، وأمنا عائشة تأخذ بالقدح لتصب على نفسها من الجنابة، فتلتقي يدها بيد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لأم المؤمنين عائشة أن تتشرف يدها بلقاء يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وما كان ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم إلا في فراشها، فرضي الله تبارك وتعالى عنها، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد. وأنا أقول أن هذه المسألة غاية في الأهمية، وكل المسائل، لأن أنت يا أختاه بالنسبة للفتيات الجامعيات التي يسكن في المدينة الجامعية بنتان يسكنان في غرفة واحدة، إذا أراد أن يغير ثيابهما غير أمام بعضيهما، الشباب الذين يسكنون في الجامعة في المدينة الجامعية يفعلون نفس الأمر إلا من رحم ربي وعصم، كذلك الشابات والشباب الذين يسكنون في سكن خارجي، يسأل في مثلا شقة فيها غرفتان، في كل غرفة بنتان تسكنان مع بعضهما فيفعلان ذلك مع بعضهما، ونفس الترتيب الشباب بحجة أن البنت كالبنت وأنهن صديقات وأخوات حميمات إلى غير ذلك من الكلمات التي تتبادلها البنات ويتبادلها الشباب، والأمر جد خطير. فاتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن دينكم هو لحمكم ودمكم. هل تعلم أيها الشاب أنه لا يجوز لك أمام أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك حولين كاملين، وهي أغلى الناس عندك أمك، لا يجوز لك أن تجرد نفسك من الثياب أمام أمك، لأنك شاب في 20 من عمرك، قد بلغت وصرت رجلا، وربما تكون قد تزوجت، وإلا فأنت مؤهل لذلك. لا يجوز أن تفعل ذلك أمام أمك أو أمام أخيك ابن أمك وأبيك، فكيف تفعل ذلك أمام غيرك من الناس كزميل لك في الجامعة أو زميل لك في شركتك أو مصنعك أو متجرك أو مؤسستك الوظيفية التي أنت تعمل فيها؟ هذه أمراض من الأمراض التي ابتلي بها الناس عامة وبعض الشباب خاصة في مساكنهم، إن كانت في المدينة الجامعية أو في خارجها، ويستهينون بمثل هذه القضايا وبتلك المسائل، وهي جد خطيرة. فانتبهوا، وعلى من سمعني أن يبلغ غيره من الناس ولا ينتظر أن يأتي للأمر مناسبة، بل عليك حينما تزور أبناء إخوانك، أبناء عمومتك، أبناء خيلانك، أبناء عماتك، أبناء خالاتك، أرحامك، أصدقائك، زملائك، جيرانك، بدل أن نتكلم في كلام يجلب لنا السيئات، قل أنا سمعت في برنامج درر المسائل عبر شاشة قناة الرحمة مسألة غاية في الأهمية. ما هذه المسألة؟ عدم جواز اللباس الضيق جدا للنساء أمام بعضهن البعض، ولا يجوز ذلك أيضا أمام المحارم. ثم ابدأ استدل بما استدللت به من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي ظلما وعدوانا عياذا بالله، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأنهن يعني أسنمة البخت المائلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ابدأ فسر ما معنى كاسيات عاريات بالتفسيرات الثلاثة التي ذكرتها على مسامع حضراتكم، لأن هذه مسألة واقعية. بل المصيبة الطامة أن هناك من البنات اللاتي في 18 من أعمارهن في وردة الشباب وزهرة الشباب وكمال النضرة والحيوية واللياقة البدنية، من يذهبن عياذا بالله إلى الجامعة بهذا المنظر القبيح السيء اللاتي يشبهن فيه الكافرات. واحد يقول لك ايه، ان الشيخ كفر المتبرجات، انا بريء من ذلك، ولكنك انت الذي فهمت فهما خطأ ولم تتق الله في النقل عني، فنقلت نقلا غير منضبط. انا اقول ان هذه المسلمة المتبرجة مؤمنة بإيمانها، فاسقة بكبيرتها، ولم تخرج عن دائرة الإسلام، إلا أنها على خطر عظيم. فأقول إنها تشبهت بالكافرات في لبسها هذا، وليس معنى أنها تشبهت في الكافرات أي أنها صارت كافرة. فعليك أن تنقل يا أخي عني وعن غيري نقلا منضبطا حتى لا تتهمني بما أنا بريء منه كبراءة الذئب من دم يعقوب. وحتى إذا بلغت نقلت دعوت أجرت وأثبت وكنت قويا أمينا في نقلك وتبليغك ودعوتك إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه المسألة الأولى. إيه المسألة الأولى؟ لبس بعض النساء لباسا ضيقا جدا أمام المحارم أو أمام بعضهن البعض، هذا محرم باستثناء الزوج للدليلين اللذين ذكرتهما على مسامعكم. الدليل الأول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الدليل الثاني: أن الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة التي أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات، العالمة الحافظة المحدثة، زوج النبي وحبيبته وبنت حبيبه أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، أي من الجنابة، من إناء واحد فتختلف أيدينا في الإناء. أين؟ فهذا يبرهن، يدلل، يجلي، يوضح أنه ليس هناك عورة بالنسبة للزوجين على بعضهما البعض. هذه المسألة الأولى، بارك الله فيك. بسم الله. الحمد لله. وأما المسألة الثانية، بارك الله فيك، حكم قص شعر النساء. حكم قص شعر النساء: بعض النساء يرغبن في قص شعرهن، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ الجواب: اعلم رحمني الله وإياك أن قص الشعر كالرجل تماما يسموها باللغة الفرنسية ألا جرسون، وهذا هو المشتهر على ألسنة النساء في بلادنا. لا يقولون يعني قص شعر خالص، يقول أريد قصة شعر ألا جرسو، وألا جرسو كلمة فرنسية كما هو معلوم. خلاصته: إذا قصت المرأة شعرها كشعر الرجل فهذا محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود باللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا على كبيرة من الكبائر. فالكبيرة كيف تعرف أنها كبيرة؟ هل هي سبعة؟ لا. سبعون؟ لا. هل هي إلى السبعمائة أقرب؟ الجواب: اعلم رحمن الله وإياك أن الشيء يعرف أنه من الكبيرة في القرآن الكريم أو في صحيح السنة النبوية المطهرة إذا كان فيه لعن أو جهنم خلودا فيها أو غضب أو لا ينظر إليهم أو لا يزكيهم أو لهم عذاب أليم أو حد يعني كقطع اليد أو كالجلد أو كالرجم أو ما كان على شاكلة ذلك. وأعطي لك مثالين، مثال قرآني ومثال نبوي، لتتعرف من خلالهما كيف تعرف أن هذه كبيرة من الكبائر. المثال القرآني، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم، انتبه والله، قال إيش؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع، فجزاؤه، ها عد معايا، جهنم. دي دلالة ان هي ايه؟ كبيرة. خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا الغضب دليل على انها كبيرة، ولعنه، هذا اللعن دليل على انها كبيرة، وأعد له عذابا ايه؟ عظيما. ويقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الأشياء الواحدة منها تدل أنها كبيرة. المثال النبوي حديث أبي ذر في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: المسبل، أي الذي طال إزاره أو سرواله أو بنطاله أو قميصه تحت الكعبين، والكعبان هم العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ده مثال نبوي يبين لك الكبيرة، وبالفعل أن هذه الأشياء كبيرة، خاصة الإزبال إذا كان بنية الخيلاء، أما إذا كان بغير نية الخيلاء فهو حرام، لحديث أبي هريرة في البخاري قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فالشاهد عندي أنني ضربت على مسامع حضراتكم مثالين، أحدهما من القرآن الكريم والآخر من صحيح السنة المطهرة، لنتعرف من خلالهما على الكبيرة. إذن قص شعر المرأة كبيرة من الكبائر إذا تشبهت في قصه بالرجال، الذي يسمى عند بعضهن بألاجرسو، وهذه كلمة فرنسية، أي نعم، تنظر إلى المرأة، إلا المرأة عاملة ما يسمى بالرجيم، عاملة رجيم، فرفعت وسيادتها لابسة بنطال، بنطلون جينز وبلوزة باضي وعاملة شعرها على جرسو ومش لابسة حلق ولا سلسلة في رقبتها، خدت لك كيف؟ أين تنظر إليها فلا تعرف هل هي رجل أم امرأة، فلا يوجد علامات أنوثة فيها، خدت لك كيف؟ وشعرها كما تقول هي على جرسو ولابسة بنطلون وبلوزة وحاجة غم، نسأل الله العفو والعافية. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات بالنساء من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فهذه امرأة مترجلة والعياذ بالله. طيب، أما إذا بارك الله فيك قصت الشعر تشبها بالكفار، فالرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من تشبه بقوم إيه فهو منهم. أما إذا كان قص الشعر ليس تشبها بالرجال ولا تشبها بالكافرات، فقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله أن قصه مكروه، وذهب البعض أن ذلك مباح، أن ذلك مباح. ولكن الأصل يا إخوان أن المرأة كانت أو الرجل لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم، ولا ينبغي استيراد كل ما هو جديد. وليس معنى ذلك أننا نقف حائطا سدا أمام كل ما هو جديد، لا، ما كان نافعا متسببا للأمة جماعات وأسرا وأفراد في النفع فمرحبا به وأهلا وسهلا، وما كان غير نافعا فلا أهلا به ولا مرحبا ولا سهلا، وهو مردود على من أتى من عندهم، والله المستعان وعليه التكلان. إذن المسألة الثانية إيه؟ حكم قص الشعر للنساء، إما أن يكون حرام للتشبه بالرجال، وإما أن يكون أيضا حرام بل أكثر من ذلك إذا كان في تشبه بالكافرات أن نشبه بقوم فهو منهم، وإما أن يكون كما قال الإمام أحمد أنه مكروه ولا دلالة على ذلك ما دام ابتعد عن التشبه بالكافرات والرجال. ومن هنا فإن البعض قال بإباحته. أين هذه المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة، حكم تسريح الشعر مائلا، حكم تسريح الشعر مائلا. أي نعم، يعني بارك الله فيك، هناك من يفرق راسه، السنة أن يكون الفرق في وسط الرأس، فبعضهم فإذا كان في وسط الرأس فالناحية اليمنى متساوية مع الناحية اليسرى، وحينئذ لا حرج في ذلك. أي نعم، أما إذا كان الفرق من جانب واحد ويكون الشعر مجموعا على جنب واحد فهذه كأسنمة البخت المائلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، حيث قال عليه الصلاة والسلام على نوع من النساء: كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهن اللاتي لا يفرقن شعرهن من الوسط بل يفرقن شعرهن من جنب واحد، فيتكوم الشعر مجتمعا على مكان واحد. واحد يقول لي يا أخي انت تتكلم قص الشعر وتكويمه في مكان واحد وإخوانك في سوريا يذبحون ويقتلون وإخوانك في ليبيا بالطائرات يضربون وإخوانك في اليمن مشتتون وأنت تتكلم عن الشعر. فإذا المرأة هي مصنع الرجال، فإذا تشبهت بالرجل لعنت، وإذا تشبهت بالكافرات كانت منهم، فنحن نريد أن نقيم هذه المرأة على طريق الجادة حتى تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها، حينئذ تكون على طريق الجادة، فيقال لا ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شيتي، فينصلح المجتمع. هات اتصال، فضل أختنا هاجر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك.
ألو،
تفضلي.
شيخنا صباح، بس عايز اسال حضرتك على يعني مثلا هو قيام الليل بعد ما نصلي العشاء، حضرتك بس تقولي بالتفصيل بس بعد ما اقفل على موضوع اللي هو اللي يعني مثلا بعد ما نصلي العشاء ايه المفروض نعمله لحد الفجر.
ماشي
يا شيخ، الف شكرا.
الله يبارك فيك. ولا حاجه، القضيه ان حضرتك هتتوضي وتصلي ركعتين وتيجي على الفراش بتاعي بطرف الثوب تبعك هتنفضي الفراش. اي نعم، الفراش اللي هو السرير يعني، وبعدين تفتح يديك كده وتتفل فيهم تفلي بدون ريق، تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وبعدين تمسحي ما تستطيعين من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا، وتقوم قبل الفجر مثلا بساعتين أو ساعة ونصف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا عليه نصور، وتفكت عقد تتوضي تفك العقدة الثانية، تصلي ركعتين تفك العقدة الثالثة بفضل الله تعالى، وتصلي ما قدر الله لك أن تصلين، ويفضل أن تطيلي القيام وقوموا لله قانتين، وتتقنين الركوع والسجود والاعتدال، وتتأملين وتتدبرين فيما تقرئين من كلام رب العالمين، فتشعرين في قلبك بالخشوع وفي جوارحك بالخضوع، وتتقربين إلى من على العرش استوى، فتكونين من المقبولين بإذن الله تعالى، حيث قال رب العالمين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وبهذا يكون تكون على الخير إن شاء الله، وأسأل الله أن يقبلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم عودا على بدء، كذلك أيضا أقول لهذه الأخت السائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن أعدها الله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، آمين. يبقى المسألة الثالثة بارك الله فيك، المسألة الثالثة التي ذكرتها هي قص هي الشعر المائل، الشعر المائل الذي يكون مكوما على جانب من رأس المرأة. المسألة الأولى إيه؟ المسألة الأولى بارك الله فيكم لباس المرأة لللباس الضيق أمام المحارم وأمام النساء، وبينا أن هذا محرم ولا يجوز. طب المسألة الثانية إيه؟ قص شعر المرأة. طب المسألة الثالثة إيه؟ أن يكون شعر المرأة مكوما على جانب واحد فيشبه الرؤوس التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. طيب بارك الله فيك. المسألة الرابعة لبس النعال، لبس النعال المرتفعة، لبس النعال المرتفعة وأدوات التجميل. هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي أعزكم الله نعلا بكعب، يعني تلبس جزمة أعزكم الله أو شبشب له كعب، وتمشي تطبل في الأرض يعني تك 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 وهي ماشية، فإذا فعلت هذا الصوت لفتت أنظار الرجال إليها عياذا بالله. الله تعالى يقول في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والله تعالى يقول في القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذه المرأة عياذا بالله تتسبب في لفت أنظار الرجال إليها بهذا الكعب العالي الذي يسمع الرجال صوته وهو يمشي. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من أحبك في الله يا شيخ،
أحبك الذي أحببتني فيه.
في سؤال عندي بالنسبة للنساء عزك الله اللي بتلبس الصندل.
تلبس ايه؟
صندل.
صندل.
بكون رجلها مكشوفة.
الأصل أن المرأة يكون جلبابها ساترا لظاهر قدميها ونازلا تحت قدميها يزر على الأرض، هذه واحدة. الثانية إن كان جلباب المرأة عند كعبيها فعليها أن ترتدي شرابا أسودا أو أزرقا أو بنيا ليستر ظاهر قدميها. أي نعم، فلا ينبغي للمرأة المسلمة أن تكشف ظاهر القدم، فإذا لم يكن الجلباب ساترا لظاهر قدميها فعليها أن ترتدي شرابا ليستر ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. تفضل يا أبا شهاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أحفظ القرآن، هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟
الجواب هذا لا يجوز عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب البعض كالإمام البخاري وأبو داود الظاهري والألباني رحمة الله تعالى عليهم بجواز هذا، خاصة إذا كان الإنسان يريد أن يحفظ وقد تعود أن يحفظ في كل يوم ربع من القرآن الكريم، القرآن 240 ربع، فعاوز يحفظ القرآن في 240 يوم، يبقى فاضل مثلا عن السنة 120 يوم يراجع فيهم القرآن الذي حفظه خلال 240 يوم. يبقى الخلاصة إيه؟ واحد، ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم جواز قراءة القرآن من المصحف بغير وضوء. اثنين، وقد ذهب بعض الأئمة كالبخاري وأبو داود الظاهري والألباني إلى جواز قراءة القرآن من المصحف بغير وضوء، والله أعلم. هات يا أختي حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا ليا أخ اسمه محمد، هو معاق عنده 15 سنة بس هو يعني مش بيتطهر بالبول، هو ينفع يصلي ولا لا؟ هو بيتكلم معانا وكده وبيروح مدرسة وأنا مبارك ممتاز في مدرسته، بس أنا أتمنى أن حضرتك يعني هو يكلمك دلوقتي وتشجعه كده وتدعي له.
الجواب
طب ممكن حضرتك تكلمه الأول بس؟
يلا خلي اتفضل
يعني
اتفضل
تدعي له كده وإن شاء الله ربنا يعني يجازي حضرتك خير يا شيخ.
اتفضل
حضرتك أهو.
أيوة محمد، كيف حالك؟
الحمد لله.
أنت في سنة يا محمد؟
إيه؟
في سنة يا حبيبي؟
طب معا
أنت في سنة في المدرسة حبيبي؟
إيه؟
في أي فصل في أي سنة؟ في المعهد. ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك ويجعلك من المصلحين وخدام الدين. أنا مبسوط منك يا محمد جدا إن أنت بتحافظ على الصلوات وربنا يبارك فيك يا حبيبي وياخد بإيدك إلى الهدى والتقى والخير، ولا بد من المحافظة على الصلوات وعليها أن يتوضأ لكل صلاة. أي نعم، ويعمل لباس خاص للصلاة، سروال وثوب مخصوص للصلاة، ولو أن يجمع العصر مع الظهر جمعا بدون قصر، ولو أن يجمع العشاء مع المغرب جمعا بدون قصر. أي نعم، ويستنجى ويتوضأ ويصلي بفضل الله عز وجل، ولا يجوز له أن يترك الصلاة أبدا ما دام عاقلا. أي نعم، فإن العقل مناط التكليف، وما دام الله قد من عليه بالعقل فعليه أن يحافظ على الصلاة، لأن الصلاة أعظم فرض في الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأمة في ليلة الإسراء والمعراج، وقد فرض الزكاة والصيام والحج على الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة وهو في الأرض، لكن حينما أراد أن يفرض عليه الصلاة أرسل إليه في السماء، وهذا يدل على مكانة هذه الفريضة العظيمة التي كانت 50 فصارت 5 في العمل و50 في الأجر. فهنيئا لك يا ولدي يا محمد، نسأل الله أن يبارك فيك وأن يشافيك ويعافيك ويرفع من عليك يا ولدي الداء والبلاء. هات يا أبو محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته. الحمد لله.
رجاء من كل من يسمع هذه القناة الطيبة المباركة أن يصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي دواء للقلوب وفرج للقروب. وبداية مني طلب من عندك لي أخ مريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
آمين
شفاء لا يغادر سقما ولا ألما
آمين.
ولي سؤال بسيط يا شيخ عن ارتفاع القبور عن الأرض
ارتفاع
رأيت أن في الصعيد رأيت أن القبور ترتفع زيادة عن متر عن سطح الأرض هذا يجوز
ارتفاع
في النهاية أتوجه بالشكر لكم ولجميع مشايخ قناة الرحمة سائل الله عز وجل أن يسدد على الحق خطاكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بتقول ارتفاع القبور
ارتفاع القبور يا شيخ
طيب على كل حال الأصل في القبر يا إخوان أكون في باطن الأرض نحفر في الأرض مترين أو متر ونصف على الأقل أما مثلا عندنا نحن معاشر المسلمين من أهل الدلتا إذا حفرنا في الأرض مترا واحدا نبع الماء فنحن مضطرين أن ندفن فوق سطح الأرض من أجل هذا الأمر على أن تقدر الضرورة بقدرها ولا نغالي في ارتفاع القبور لأن النبي الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قال لا تدع قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته قلت وهذا ليس لي ولا لك وإنما هذا يكون لولي الأمر أو نائب ولي الأمر نعم حتى لا تحدث فتن وقلاقل واضطرابات في البلاد وبين العباد أي نعم إذن الضرورة تقدر بقدرها ولا يغالى في الأمر والله أعلم وأنا من فوق منبر قناة الرحمة أناشد المسلمين في كل بلدان العالم هناك بعض القرى والمدن قد ابتلوا ببلية ما هذه البلية يجعلون المقابر طوابق طابق أول وطابق ثاني وطابق ثالث هذا حرام وكل من جعل طابقا ثانيا وثالثا فعليه أن يذهب الآن إلى المقبرة ويقوم بهدم الطابق الثاني والثالث لأن هذا محرم واعلموا يا عباد الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وكذلك أناشد أهلي وقومي في قريتي ميت حديد الذين أقاموا طابقا ثاني في المقبرة عليهم أن يزيلوا هذا الطابق الثاني ويمسحوا هذه البدعة حتى لا يكونوا سببا في نشر البدع في البلاد وبين العباد بحجة أنه لا يوجد قطعة أرض للمقبرة كما تشتري قطعة أرض تبني عليها بيتك وتبني أعزك الله زريبة لموسى كذلك تشتري قطعة أرض لتدفن فيها لتقارب السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا ما لم تستطع تطبيق السنة تطبيقا تاما فكن مقاربا لا على الأقل وكأنك تقول بلسان الحال قبل القال معذرة إلى ربكم والمشكلة فينا أننا نريد أن نتعب لبطوننا إذا أردنا الأكل والشرب واللباس والمركوب نتعب يعني واحد يريد أن يشتري سيارة يذهب للمعرض هذا وما يسمى بالأجانس معرض واثنين وأجانس وثلاثة واربعة ليشتري السيارة يقول يا عم أنا هدفع 100,000 جنيه هذه قضية مش لعبة أما أمر آخرته لا يكد ولا يتعب ولا يبذل جهدا له إلا من رحم رب وعصر والله تعالى قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فكما تتعب لدنياك عليك يا أخي أن تتعب لآخرتك بل إن آخرتك أهم من دنياك مليار المرات لأنها الحياة الباقية الأبدية أما الدنيا دي وقت بسيط وسنرحل عنها شئنا أم أبينا فالله أسأل أن يرحم كل ميت شهد لك يا ربنا بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك آمين آمين رب العالمين نعم تفضل طيب المسألة بالنسبة لأدوات التجميل، مثلا امرأة تريد أن تضع ما يسمى بالأحشفة على شفتيها، أو أن تضع على وجنتيها أحمر، فهذا لا حرج فيه إن كان للزوج، وإن كان لا يضر ببشرتها. إذا كان لا يضر ببشرتها ويكون للزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الدارقطني وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. يعني لا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا يضره ولا يتسبب في ضر غيره. أي نعم، بارك الله فيه. فإن كان هذا يتسبب في ضر البشرة، البشرة يعني الجلد يعني، أي نعم، فلا تفعله. وبالفعل هو يجعل العجز ويسارع إلى جلد وجهك، أي نعم. لكن من ناحية مباح، هو مباح ما لم يكن ضرا وكان للزوج. هذا الاتصال أبو شهاب، تفضل. تفضل يا أخي.
نعم. صلينا العشاء وكان جمع كبير جدا وزحام شديد، وكنا نسجد فوق ظهور إخواننا، وتارى يعني اتسع الصف قليلا نسجد فوق أقدامهم. ولم أصلي سنة العشاء ولا الوتر، لأن كان الشيخ محمد عبد السلام والشيخ محمد حسام كان حيبدأ في الحديث يعني، فهل علينا قضاء الوتر وال
كان في أسوان الكلام ده ولا إيه؟
كان في أسوان.
ما شاء الله، كانت جموعا طيبة رأيتها عبر شاشة قناة الرحمة، وكان لقاء يشرح الله به الصدور ويثلج به الصدور فعلا. فنسأل الله أن ينفع بفضيلة الشيخ حسان ومن كان معه من المشايخ الفضلاء، ونسأل الله أن يجزي أهل أسوان وغيرهم خير الجزاء، وأن يزيدهم هدى على هداهم وسدادا على سدادهم، وأن يطيل عمر الشيخ على طاعته. نعم، تفضل. أمة الله من الجزائر.
ما حكم ركوب المرأة في المقعد الأمامي؟
ارفع صوتك. نعم. طيب، وأما المسألة الخامسة نعم، المسألة الخامسة بارك الله فيك، هي إيه؟ هي ارتداء الباروكة. هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي لزوجها الباروكة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة. هذا الصوت. يا أم محمد تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ يا بس.
تفضلي.
بت حوالين حواجبها بس بتشيل الشعر الزايد، ما بتحبش من حواجبها.
لا تفعل.
من فضلك يعني.
لا يجوز.
لا يجوز.
اي نعم.
طب من فضلك الطفل اللي كلمناه الواد لك معاك هو ذكائه 60% ويحفظ بعض اجزاء من صور قصيره من القران. فده ممكن احنا نخليها يصلي يعني. طبعا استنجاء من الطهاره دي مش قادر اتحكم فيها لانه كبير، كبر 14 سنه وانا مطلقه، فكعب علي ان انا اشطفه.
فاتقوا الله ما استطعتم.
اتقوا الله. طب مش عايز اكلم حضرتك، الله يبارك لك.
اهلا وسهلا.
ماشي، قولوا السلام عليك يا عم.
السلام عليكم يا عم.
وعليكم السلام ورحمه الله. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحد.
أيوة.
أنا سمعت لما أردت لما أردت لما أقرأ وبدأ.
ده أنت ممتاز جدا جدا. إيه الحاجات الجميلة الحلوة دي؟ ما شاء الله تبارك الله. ده قل هو الله أحد يا ابني تعدل ثلث القرآن الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. وهي صفة الرحمن ومن أحبها أحبه الله. ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يشافيك وأن يعافيك، وأنا سعيد بك ومبسوط منك أن أنت بتصلي وتحفظ قدرا من القرآن الكريم، وأريد منك أن تجتهد ليتمم الله جل وعلا عليك نعمة ختم كتابه، فهذا يا ولدي ليس على الله ببعيد. وأما عن والدتك ومن يقوم بتحفيظك من المشايخ الكرام فأسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وكم لهم من رفعة الدرجات ومحو السيئات وتكثير الحسنات من رب الأرض والسماوات بسبب صبرهم عليك وتلقينهم لك، فهنيئا لهم جميعا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنهم. هات يا أم إسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يرضى عنك.
الله يكرمك يا رب. احنا كلنا في انتظاركم إن شاء الله بإذن الله النهاردة.
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. ماشي. أنا بس عندي من حضرتك استفسار.
تفضل.
الباروكة حضرتك قلت عليها إنها لا تجوز. هي الباروكة مش بوصل شعر بشعر. يعني في حاجة اسمها اللي هو اللي بنوصله إن هو بيبقى شعر صغير بنوصله مع الشعر التاني فبيبقى باين ده مع ده. هل الباروكة اللي بتتلبس بتغطي الشعر كله دي حرام؟ ولا طبعا احنا بنتكلم في البيت الست لزوجها مش بنتكلم بره. انا بتكلم وفي حاجه كمان يا شيخ حضرتك دلوقتي بتتكلم عن المدافن، وقلنا ان المدافن احنا اهل الدلتا في المدافن لما يعني لما بنفحر زياده عن متر ونص بيطلع منها ميه، ودي اقل حاجه ان احنا ممكن ان احنا ننزل في الارض اقل ونص من متر ونص او مترين زي ما حضرتك لسه موضح الحمد لله. انا بس كنت بنادي بحاجه يا شيخ، يعني انا واحده من الناس عندي اكتر من 35 سنة ولغاية دلوقتي ما عندناش بيت. مش ده المشكلة، المشكلة ان احنا ما عندناش مدافن. لو كلنا ممكن ندفع مبلغ بسيط كل شهر، لو في حد احنا الله اكبر الله اكبر بقى عندنا مساجد بسم الله ما شاء الله زي ما بنبني كده، يا ريت الناس اهل الخير اهل الخير يبصوا للمدافن الشرعية ان احنا ممكن ناخد ارض وتلم جمعية مننا، او لو في حاجة زي كده انا ما اعرفهاش يا ريت تتعلم ان تلم جمعية مننا نفسنا في مدافن شرعية، ان يبقى في مدافن للمسلمين مدافن شرعية، ولو جمعية مننا تتلم كل شهر مننا حاجة بسيطة للي يقدر، حاجة للي معاها زيادة يدفع زيادة، يعني يا ريت ننادي بحاجة زي كده. يعني رحمك الله الله يكرمك يا رب.
جزاك الله خيرا. انا ابشرك ان كثيرا من المدن وبعض القرى يوجد فيها ما يسمى بمقابر الصدقة، لأن الخير ولله الحمد والمنة في عموم أمة الإسلام، وعندنا في مصر هنا عواطف جياشة والناس خيرين، وإذا وجهوا إلى وجهة من وجوه الخير توجهوا إليها. وأختنا أم إسلام سلمنا الله إياها من السوء والسامعين والسامعات تذكر أمة المسلمين في مصر وفي غيرها، كما أن الله وفقكم لبناء مساجد شاسعة واسعة وفيها من الخدمات والخيرات والبركات ما الله به عليم، فعلى أهل الخير من الأثرياء الموحدين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وحمد نبينا ورسوله أن يزيدوا من بناء مقابر الصدقة على النحو الذي يرتضيه الله جل وعلا في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تعالى يكون. وأما الباروكة يا أختاه فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. أما إذا كانت المرأة قرعة مرأة قرعة، يعني لو فكت الإشارب والطائية التي تسمى بالبونيه أو الإسبانج رأيناها أبدا صحراء صحراء في الشعر بالمرة، هذه المرأة القرعاء لا حرج أن ترتدي باروكة لزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له رجل قطعت أنفه في الحرب صرح أو جوز ورخص له أن يركب أنفا من الذهب، ومعلوم أن الذهب محرم على الرجال، ولكن جوز له لإصلاح عيب طرأ عليه، أما وأن هناك عيب طرأ على هذه المرأة فهي قرعاء، فمن الممكن أن تصلحه، تصلح إزالة هذا العيب بوضع الايه، بوضع الباروكة يعني، بوضع الباروكة. أم فضل فضل يا محمد. أما المرأة اللي لا باروكة اللي لا شعر ما تحطش باروكة. فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ؟
ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
جزاك.
انا عندي كم سؤال بس كده، معلش هتابعك معايا.
هات الله يحفظ.
انا دلوقتي بستفسر عن ان انا دلوقتي معايا جوزي ومعايا بنت ولد صغيرين، يعني 5 سنين الكبير والصغير 3 سنين. لو قعدت في بيتي بملابس داخلية هل هذا حرام؟
العيال عندهم كم سنة؟
بنتي الكبيرة عندها 5 سنين وابني عنده 3 سنين. والدنيا زي ما انت عارف يعني في البيت بيبقى الواحد بيبقى عايز ياخد راحته شوية وكده.
لا ما في حرج. ليس هناك حرج، لان البنت لسه لم تميز والولد لسه لم يميز، ويجوز ان يفعل ان تفعل المرأة هذا امام الزوج.
طيب حضرتك،
اما لو جه حد من اخوانها وكذا لابد ان تلبس لباسا ساترا. والاولاد لو كبروا يعني صاروا عندهم 12 سنة 10 سنين صاروا يميزهم، فلا يجوز ان يكون ذلك امام الاولاد. اما وان الحال كما وصفتي بنت 5 سنين وولد 3 اعوام، فالذي يظهر لي والله اعلم انه لا حرج، لانه لا يوجد الا زوجك ولا يوجد عورة على الزوج، والله اعلم. واضح يا اختي؟ طيب ده كلام جميل. فانا اقول لاختنا التي كانت قبل هذه الاخت، اذا كان للمرأة شعر فلا يجوز لها ان تصل الشعر بشعر، ولا يجوز لها ان تصل باروكة، لان عندنا الحديث لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والنامصة والمتنمصة. وكما بينت قبل ذلك ان اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يكون ذلك الا على كبيرة من الكبائر. طبعا الواصلة والمستوصلة اي التي تصل الشعر، هذا الذي يسمى بالباروكة. والواشمة والمستوشمة اللي هو بيدق على ايده بالاخضر او على وجهه او على اي مكان في جسده، تجد شباب كده يعملوا قلب هنا ويكتب love you، قطع بحبها ولا بحبك، طبعا ده كلام فارغ. او واحد يكتب اسمه واسم بلده، ايه عم ويصل لو حصل لي حادث يعرفوا اسمه واسم بلدي، كلام يا اخي هذا ما يجوز بارك الله فيك. والفالجة والمتفلجة التي تفرق بين اسنانها او يعني تقص اسنانها عند دكتور الاسنان، او النامصة والمتنمصة التي ترقق حاجبيها، وهذا مشتهر جدا بين النساء ولا حول ولا قوة الا بالله، حتى تجد المرأة طلع على الشاشة من الشاشات تقول حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل، تلقى حاجبيها على الفتلة. الله، انت بتقولي حلال وحرام وصح وغلط وطلع تفتي، ونصبت نفسك في مكان الافتاء وانت وقعت في النمص، فهذا لا ينبغي، فاتق الله يا امة الله. اي نعم، ونسأل الله ان يهدينا واياكم الى ما فيه الخير، وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وإن شاء الله تعالى خطبة الجمعة للعبد الفقير في شمال سيناء، والدرس في مسجد أهل السنة في أبي سلطان بالإسماعيلية. نسأل الله تعالى أن ينفع بنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل في الشريعة.